الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق تعريف الكلام لغة واصطلاحا. فما هو الكلام لغة؟ ما هو الكلام لغة؟ اسم لما يتلفظ به أو يقال، سواء أفاد أو لم يفد، أو يقال نطق مفهم في اللغة، في اللغة نطق مفهم. وفي اصطلاح النحويين، عندك يا محمد، اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، ما معنى المركب؟ ما معنى المركب؟ ما تركب من كلمتين فأكثر، هكذا فقط بقي. الآن دخلنا في القيود والشروط، عندك؟ نحن نريد ماذا هنا؟ تركيب إيش؟ ما تركب تركيبا إسناديا غير مسمى به، غير مسمى به. قال المصنف رحمه الله: وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. وأقل ما يتألف، المراد به الكلام، أقل ما يتألف أي الكلام. والتألف والتأليف يختلف مع التركيب، فالتأليف هو التناسب بين الكلمتين، والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى. هذا هو الفرق بين هذا وذاك. فكل مؤلف مركب، كل مؤلف مركب ولا عكس. يتألف يعني يحصل تناسب بين الكلمتين، يحصل تناسب بين الكلمتين اللتين يتألف منهما الكلام. ذكر هنا الأقل والأكثر، سيأتي معنا إلى فعل يكون فعلا وأربعة أسماء، يكون فعلا وأربعة أسماء كقولك: أعلمت زيدا الدرس مفيدا، أعلمت زيدا الدرس مفيدا. فهنا تكونت هذه الجملة من فعل وأربعة أسماء. الاسم الأول ضمير، الضمير المتصل أعلمت، والاسم الثاني زيدا، والاسم الثالث الدرس، والرابع مفيدا. هذا أكثر. وأما الذي ذكره فأقل، أقل ما يتألف الكلام من اسمين. حقيقة كان أو حكما، حقيقة كان أو حكما، نحو زيد قائم. من يأتي بإعراب زيد قائم؟ عندك زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وقائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أحسنت. هذا حقيقة، وحكما يكون حكما مثل، نعم ما فهمت، نعم لا، أقل ما يتألف من اسمين، من اسمين. حقيقة هذا حقيقة، وحكما نعم لا، نعم الإجابة عنه نعم. أورد بعضهم الجواب بلا أو نعم، هذا يكون حكما بمنزلة الموجود المذكور. هل زيد قائم؟ قال نعم زيد قائم، فهو في حكم الموجود. أو من فعل واسم، من فعل واسم، نحو قام زيد. الفعل هو قام والاسم زيد، فمن يأتي بإعراب قام زيد صفوان، قام فعل ماضي، الفعل الماضي ماله عندك مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. وزيد عبد الرحمن فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وهنا يذكر أقل ما يتألف، وصور التأليف ذكروا أنها ستة، صور تأليف الكلام ستة. صور تأليف الكلام ستة. الأول يتألف من اسمين، من اسمين. الثاني ذكرنا مثال الأول من اسمين، زيد قائم. الثاني من فعل واسم كما ذكر المصنف هنا، إيش؟ قام زيد. الثالث من فعل واسمين، مثاله، مثاله عندك رأيت زيدا، رأيت زيدا، رأى والتاء التي هي الضمير اسم، وزيدا الاسم الثاني. الرابع يتألف من فعل وثلاثة أسماء، من فعل وثلاثة أسماء، عند من؟ طيب رأيت زيدا قائما، رأيت زيدا قائما، فعل رأى، الفعل هو رأى، والأسماء الثلاثة الضمير وزيد زيدا وقائما. القسم الكم؟ الخامس. يتألف من فعل وأربعة أسماء كما ذكرنا: أعلمت زيدا الدرس مفيدا، السادس جملة الشرط وجوابه، جملة الشرط وجوابه: إن ذاكرت دروسك أفلحت، وكذا جملة القسم وجوابه داخل هذا القسم السادس. إذن صور تأليف الكلام ستة، صور تأليف الكلام ستة. وهل يتألف الكلام من فعلين فقط؟ الجواب لا، لا يتألف الكلام من فعلين. وهل يتألف الكلام من حرفين؟ الجواب لا. وهل يتألف الكلام من حرف واسم؟ الجواب لا. هل يتألف الكلام من حرف وفعل فقط؟ الجواب لا. إذن هذه أربع صور، هذه أربع صور ممنوعة من تألف الكلام وتركيبه. ما هي؟ الأول ممنوعة من تأليف الكلام، ما يتألف الكلام من فعلين، الأول من فعلين، مثل ماذا؟ قام خرج، قام قعد، ولا يقصد به مجيء الفاعل فيه، انتبه، بدون أن يضمر فيه الفاعل، بدون أن يضمر فيه الفاعل. أو الصورة الثانية، الصورة الثانية من حرفين، من هل، هل من، من هل، هذا لا يصلح أن يتألف الكلام من حرفين فقط. أو الثالثة حرف واسم، مثل هل زيد، هل زيد، لا يصلح هذا. الرابعة من حرف وإيش أثمن؟ من حرف وفعل، من حرف وفعل. قالوا السبب في هذه الموانع أن الكلام لا بد فيه من التركيب، والتركيب العقلي من الاسم والفعل والحرف لا يزيد على ستة، لا يزيد على ستة. لو قال شخص يا زيد، يا حرف نداء وزيد ايش؟ زيد ماله؟ يا حرف نداء وزيد منادى. إذن نحن قلنا من الموانع التي يمنع تألف الكلام منها حرف واسم، أليس كذلك؟ فما شأن هذه؟ هذه جملة مفيدة، كلام يعني تام، فما الجواب؟ ها عندك مضاف ومضاف؟ لا ما يصلح، يا حرف نداء وزيد منادى، ما ينفع عندك. يقدر ماذا؟ هناك تقدير، يعني أن حرف النداء أصله إيش؟ أدعو، يصير التقدير ماذا؟ أدعو زيدا، أدعو زيدا. فحرف النداء هو حرف الدعاء، يدعو، فهو بمنزلة الفعل، هو في مقام الفعل في التقدير. فإذا إنما قيل حرف واسم في الصورة، وإلا في الحقيقة، في الحقيقة إيش؟ أنه إيش؟ فعل واسم. طيب، يقولون التقدير يقال أدعو زيدا، أنادي زيدا في كلمة يا زيد. ثم قال المصنف رحمه الله: والكلمة قول مفرد، والكلمة قول مفرد، الكلمة فيها ثلاث لغات فصيحة، لغتان تميميتان ولغة حجازية. اللغتان التميمية كلمة وكلمة، كلمة وكلمة، يعني يصح أن تقول كلمة ويصح أن تقول كلمة لأنها لغة، واللغة معتبرة عند العرب، لغة بني تميم. أما لغة أهل الحجاز، اللغة الحجازية، فيقال كلمة، وهي المستعملة المشهورة، وبها جاء القرآن، وبها جاء القرآن. قال الله عز وجل: كلا إنها إيش؟ كلمة. كلا إنها كلمة. فما معنى الكلمة لغة واصطلاحا؟ أتى المصنف بتعريف الكلمة في اصطلاح النحويين. أما معنى الكلمة في اللغة فمعناها الجمل المفيدة، الجمل المفيدة، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق من جاءه الموت: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه عدة جمل. قال الله: كلا إنها كلمة، المشار أو الضمير يعود إلى ما سبق من قول القائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه جمل، لكن سماها الله عز وجل كلمة. فيقال الكلمة في اللغة وفي الشرع معناها الجمل المفيدة، حتى إذا أطلقت في الشرع في النصوص القرآن والسنة كلمة، فالمراد بها الجملة، جملة مفيدة، جملة مفيدة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإذا نظرت في النصوص من القرآن والسنة تجد أن استعمال كلمة كلمة هي بمعنى الجمل المفيدة، وهي كذلك في اللغة، هي كذلك في اللغة. ما معنى الكلمة في اللغة؟ الجمل المفيدة. طيب، أما في الاصطلاح فقد عرفها هاهنا المصنف، فقال: قول مفرد، قول مفرد. ما
ما معنى قول مفرد؟ تعريف الكلمة في اصطلاح النحويين قول مفرد. القول قال كثير من النحويين القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى. فكل لفظ موضوع لمعنى فهو إيش؟ فهو قول. كل لفظ موضوع لمعنى فهو قول. أما المفرد فمعناه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فمثلا كلمة رجل أو كلمة زيد، كل من أجزاء هذه الكلمة إذا أفرد لا يدل على شيء مما دلت عليه هذه الكلمة. فمثلا لو أخذت الزاي من زيد، هل يدل على معنى زيد؟ قلت زاء. أو الراء من رجل، قلت راء. هل يدل الراء على الرجل؟ لا يدل. إذن يقولون الكلمة قول مفرد، قول تلفظ به ويدل على معنى، لفظ يخرج إيش؟ يخرج ما ليس بلفظ كالإشارة، موضوع لمعنى يخرج ما ليس لمعنى. فمثلا إذا قلبت زيد إلى ديز، قلبت زيد إلى ديز، هل تعد كلمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لا تدل على معنى، ليست كلمة في اصطلاح النحويين، ليست كلمة. لماذا؟ لأنها لا تدل على معنى. طيب مفرد هي أيضا مع كونها لفظ تلفظ به يدل على معنى، أيضا هي مفرد. قالوا المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، بمعنى لو أخذت حرفا من هذه الكلمة ليدل عليها ما وجدت دلالة على ذلك. وقال بعضهم المفرد معناه ما تلفظ به مرة واحدة، ما تلفظ به مرة واحدة. فمثلا زيد مرة واحدة، رجل مرة واحدة، بخلاف كلمة عبد الله كم مرتين تلفظت بها؟ مرتين عبد ولفظ الجلالة. مفهوم هذا يا إخوان؟ إذن تعريف الكلمة ما هو في اللغة؟ الجمل المفيدة، وفي اصطلاح النحويين قول مفرد. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
طيب يا إخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل نعمل مثل هذا؟ لأنها أتت بعض الإخوة يطلبون تلخيصا لما يمر معنا، إن كان الأنفع أن يكتب لكم ذلك ثم تصورون فعلنا حتى يختصر الوقت، هكذا. طيب، ذكرنا في الدرس السابق صور تأليف الكلام، أن الكلام يتألف من كلمتين فأكثر ويكون مفيدا، لكن صور هذا التأليف على ستة أقسام ذكرناها عندك. صور تأليف الكلام، الكلام يتألف من ماذا؟ رائد. طيب الكلام يتألف، أقل ما يتألف من إيش؟ من اسم وفعل. طيب إذا ذكرنا أنه يتألف من اسمين أو من اسم وفعل، فهناك صور عدة بلغت ستة عندك يا إبراهيم. من اسمين مثل زيد قائم. طيب لحظة، عندك جمال؟ من فعل واسم مثل قام زيد. ثالث هون قليل. من فعل واسمين، هاتي مثالا. من فعل واحد واسمين عندك. زيد قام أبوه، هذه عندك. ايش عملت؟ رأيت زيدا. طيب الرابع محمد، من فعل وثلاثة أسماء مثل رأيت زيدا قائما. طيب من فعل وأربعة أسماء مثل أعلمت زيدا الدرس مفيدا. طيب السادس، من جملة شرط وجوابها مثل أحسنت. طيب قال المصنف رحمه الله: وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وهي الضمير يعود على الكلمة، وهذا هو اللائق بأن هذه الأقسام هي أقسام للكلمة وليست أقساما للكلام. فالكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. وما دليل هذا التقسيم؟ ما دليل هذا التقسيم؟ دليل هذا التقسيم هو الاستقراء التام، الاستقراء بمعنى أن العرب أو أن النحويين بحثوا ونظروا في كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن ثلاثة أقسام، فصار التقسيم محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع عند أهل العلم. زاد بعضهم قسما جعله بين الاسم والفعل وسماه خالفة، ولكن لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. فالأقسام التي وردتها هنا وقع عليها الإجماع وذلك من خلال التتبع والاستقراء لكلام العرب، فوجدوا أن الكلام أو أن الكلمة التي يتلفظ بها العربي لا إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. هذا بالنسبة للتقسيم، تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام. هذه الثلاثة الأقسام بدأ فيها المصنف بذكر الاسم، وبدؤه بذكر الاسم يدل على تقدمه على الفعل والحرف. فالاسم معناه في اللغة ما دل على مسمى، الاسم معناه في اللغة ما دل على مسمى. وقد قيل إنه اختلف البصريون والكوفيون في أصل اشتقاقه، فقيل مشتق من العلو، قيل مشتق من العلو، وفي ذلك الإشارة إلى أن الاسم يعلو على الفعل والحرف، يعلو على الفعل والحرف على قسميه ونظيريه. وهذا هو قول البصريين، وأن الاسم يعلو بالمسمى، الاسم يعلو بالمسمى. أما الكوفيون فقالوا أصل اشتقاق الاسم من السمة وهي العلامة، وذلك لأن الاسم علامة على مسماه، الاسم علامة على مسماه. والأول هو الأقرب، الأول هو الأقرب، وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعدد من المحققين ارتضوا أن الاسم أصل اشتقاقه من السمو، من السمو. أما معناه في اصطلاح النحويين، الاسم معناه في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. هذا تعريف كنتم تعرفونه. ما هو الاسم في اصطلاح النحويين؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. افهم هذا التعريف، كلمة مثلا زيد، كلمة دلت على معنى في نفسها، في نفس الكلمة حيث إنها تدل على معنى وهي الذات، الذات المسمى بهذا الاسم. ولم تقترن بزمان أي لا يدخل فيها زمن الماضي ولا زمن الحاضر ولا زمن المستقبل، لا تقترن بزمان. اسم دل على معنى في نفسه ما اقترن بزمان. إذا قلت محمد دل على معنى في نفسه وهو الشخص المسمى بهذا الاسم، وهل هو مقترن بزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟ الجواب لا. هذا معنى عند النحويين، معنى الاسم عند النحويين. طيب ما معناه يا عاصم؟ ما معنى كلمة دلت على معنى في نفسها؟ سافرت؟ فتح الله عليك. طيب عندك يا عبد الرحمن؟ ليس إلا ايش معناها؟ ايه ما معنى هذا الكلام؟ ما معناه؟ معنى السفر. لا، معنى السفر. ايه ما معنى هذا الكلام؟ إن سافرتم الله المستعان. عجيب. عندك يا أحمد في نفسه مثلا كلمة الكتاب، هذا اسم وفعل، اسم دل على معنى في نفسه، ما هو المعنى الذي في نفسه؟ يعني الشيء الذي سمي به، وهو هذا الذي شكلها كذا إلى آخره. طيب يا إخوان، حيث لا تقلق من حيث الكلام، وهل اقترن بزمان؟ لم يقترن بزمان. الأزمنة ثلاثة، الأزمنة ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي والحاضر والمستقبل. فإذا قيل لم تقترن بزمن، أي من الماضي أو الحاضر أو المستقبل. إذن لماذا قدم الاسم؟ يقال لعلوه وتقدمه على قسميه، ولأنه لا يمكن الاستغناء عنه مثل ما يستغنى عن إيش؟ يستغنى عن ماذا؟ عن الفعل والحرف في الكلام. الاسم لا يستغنى عنه في الكلام، تجده دائما موجود هنا أو هناك. ولذا قلنا إن الكلام يتألف من إيش؟ من ست صور، كلها فيها اسم، كل حالة فيها اسم. هل يمكن أن تستغني عن الفعل في الكلام؟ الجواب نعم يمكن. تقول العلم نافع، العلم نور، أين الفعل؟ لا يوجد فعل. طيب الحرف يمكن أن تستغني؟ استغنيت عنه في هذه الجملة، لكن الاسم لعدم الاستغناء عنه كان مهما ولذا قدم. أما القسم الثاني فهو الفعل، والفعل ما دل على حدث، ما دل على حدث، ويكون له مؤثر، يكون له مؤثر أحدث ذلك الفعل، هذا معناه في اللغة. وأما في اصطلاح النحويين فالفعل كلمة دلت على معنى أين في نفسها وإيش، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ما هي الأزمنة الثلاثة عندك؟ الماضي والمضارع والأمر. يعني وافقني الأخ على هذا، وأنت؟ الماضي والمضارع والأمر، وافق أيضا. طيب الله المستعان، السفر حاصل، السفر حاصل. عندك ماضي ومضارع؟ لا لا. طيب هات ماضي وإيش وحاضر ومستقبل. أحسنت، الماضي والحاضر والمستقبل، هذه الأزمنة التي يتنقل فيها الشخص. كلمة دلت على معنى في نفسها، فمثلا كلمة كتب أو قرأ، كلمة قرأ كلمة دلت على معنى، تدل على معنى، ما هو المعنى؟ القراءة، معنى القراءة. لكن في زمن من الأزمنة الثلاثة، ما هو الزمن؟ الماضي، الزمن الماضي، فهو دل على معنى واقترن بزمن، بخلاف الاسم دل على معنى لكن لم يقترن بزمان، لم يقترن بزمان. هذا الزمان زمان الماضي. قال يقرأ، يقرأ الآن، محمد يقرأ الآن، يقرأ الآن. لاحظ كلمة يقرأ، هذه الكلمة دلت على معنى، ما هو المعنى؟ القراءة واقترنت بزمن، ما هو الزمن؟ الحاضر، يقرأ الآن، الآن يقرأ، تمام؟ يقرأ الآن على زمن الحاضر. وكيف تعرف أنه دل على زمن الحاضر؟ بحسب القرائن. نعم، بحسب القرائن الموجودة في ذلك. فمثلا إذا رأيته يقرأ فقلت يقرأ محمد، يقرأ يعني في الحاضر الآن. لو جاءت قرينة لفظية مثلا محمد يقرأ الآن، يقرأ الآن، هذا يدل على ماذا؟ على الزمان الحاضر. قال لك سيقرأ، هذا يدل على زمن المستقبل. سوف يقرأ أيش؟ المستقبل. يقول مثلا اقرأ، متى؟ في المستقبل، ولو كان المستقبل قريب سهل. اقرأ، هو الآن ما يقرأ، قال له اقرأ. متى سيحدث القراءة؟ متى سيأتي بالقراءة؟ بعد الأمر، بعد الأمر يأتي بالقراءة. فإذا إما أن يكون الفعل دالا على زمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل كما سيأتي معنا في أقسام الفعل. أما القسم الثالث فهو الحرف، والحرف معناه في اللغة الطرف، والفعل مقدم على الحرف. لماذا؟ لأن الاستغناء عنه أقل من الاستغناء عن الحرف. أيضا لأن الفعل يدل على معنى في نفسه، أما الحرف فلا يدل على معنى في نفسه حتى يأتي غيره ليدل عليه. فمعنى الحرف في اللغة الطرف، طرف الشيء، جانبه. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف وجانب من دينه. أما في الاصطلاح، اصطلاح النحويين، فالحرف كلمة دلت على معنى أين؟ في غيرها، ليس في نفسها بل في غيرها. فمثلا كلمة إلى، هل دلت على معنى من دون أن تتصل بكلام أو أن يدخل عليها شيء؟ لم تدل على معنى حتى ركبت مع غيرها فأفادت معنى أو دلت على معنى. كلمة دلت على معنى في غيرها، والذي يعتمد على الغير يكون ضعيفا، الذي يعتمد على الغير يكون ضعيفا. إذن فلكون الحرف هو أضعف الأقسام الثلاثة أخر، هو أضعف الأقسام الثلاثة أخر. عرفنا كيف كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني كلمة إلى لو تركتها هكذا إلى ما تدل على أي معنى، لكن إذا أدخلتها فقلت في جملة فقلت ذهبت إلى المسجد دلت على معنى وهو الانتهاء، أي انتهى ذهابي إلى أين؟ إلى المسجد، انتهى ذهابي إلى المسجد. وهنا قال وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. هذا القيد مهم ليخرج حروف المبنى أو المباني أو الهجاء. فالحروف على قسمين، حروف معاني وحروف مباني. حروف المباني التي تبنى منها الكلمة والتي تسمى بحروف الهجاء، ألف باء إلى آخره، سميت حروف مباني لأن الكلمة تبنى منها، وسميت حروف الهجاء لأن الصغير يتهجى بها، يتهجى بها.
أما الذي يراد ها هنا في اصطلاح النحويين فهو حرف المعنى الذي يدل على معنى لكن في إيش؟ في غيره، ليس في نفسه، في غيره. فجاء بهذا القيد من أجل أن يخرج حروف المباني. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.